بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد. قال المؤلف في الشرح في هذا الكلام من المؤلف رحمه الله يحتمل وجهين. الوجه الأول: ولسنا نقول ربنا جوهرا أو عرضا أو جسما، يعني لا نقول بذلك بل نسكت، وهذا الوجه صحيح.
كذا عندك ليس ربنا، ليس لسنا نقول،
ولسنا نقول ربنا جوهرا،
جوهر ولا جوهرا؟
جوهرا
جوهرا
جوهرا أو عرضا أو جسما كلها منصوبات منونة.
جوهر هنا جوهر بالتنوين.
الصحيح جوهر.
جوهر
مبتدا وخبر. نعم. نعم نعم كم.
ولسنا نقول ربنا جوهر أو عرض أو جسم، يعني لا نقول بذلك بل نسكت، وهذا الوجه صحيح. يعني لا يجوز لنا أن ننفي أن الله جوهر أو عرض أو جسم، كما لا يجوز لنا أن نثبت ذلك، لأنه لم يرد في القرآن ولا السنة إثبات ذلك ولا نفيه. والمعتمد في صفات الله هو الكتاب والسنة، فإذا لم يرد فيهما إثبات ولا نفي وجب علينا ألا نقول بالإثبات ولا بالنفي. الوجه الثاني لكلام المؤلف
عندنا، وهذا الوجه هو الصحيح، لأنه ليس لنا أن نقول إنه جوهر ولا أن نقول إنه ليس بجوهر. طبعا هذا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا التوجيه لا شك أنه هو الذي ينبغي، أن لا نقول أن الله جوهر ولا أن نقول أن الله عرض ولا أن نقول أنه جسم، لأنها ألفاظ لم ترد. أما من حيث المعنى ممكن الواحد أن يستفصل عن المعنى، فإن كان المعنى صحيح نثبت ذلك المعنى الصحيح فقط، ولا يلزم من إثبات ذلك المعنى الصحيح إثبات هذه اللفظة أو هذا الوصف لله جل وعلا، بل أن نثبت ما كان معنى صحيحا. والجوهر في تعريفه قالوا هو ما قام به غيره، ما قام بنفسه. الجوهر ما قام بنفسه، مثل الإنسان جوهر لأنه قائم بنفسه. والعرض ما قام به غيره، مثل الأمراض، مثل الأعضاء، فهي جواهر لأنها تقوم بغيرها لا تقوم مفردة. والجسمية بأي شيء محسوس، أي شيء محسوس فهو جسم، بمعنى أن كل شيء له ظل أو له تمثال قائم فهو يعبر عنه بالجسم. فالإنسان جسم، والجدار جسم، والسيارة جسم. فالجسم يكون للمتحرك ويكون للثابت ويكون للجماد ويكون للإنسان. المعنى الثاني لهذا النفي: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، أن لا نقول ذلك نفيا فقط، فهذا هو الأكثر احتمالا لإراد المؤلف، لمراد المؤلف أنه ينفي هذا المعنى. واضح؟ المعنى الثاني أنه لما قال وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم أراد بذلك مجرد النفي، لا ننفي ولا نثبت. وهذا هو الأظهر من كلامه ونظمه، وهذا لا شك أنه مما هو مؤاخذ على صاحب هذا النظم، أنك تنفي عن هذه الأشياء وهي لم يرد إثباتها ولا نفيها. نعم.
الوجه الثاني لكلام المؤلف نفي الجوهر لا نفي القول به.
نعم.
وعلى هذا الوجه يكون معناه القول بنفي الجوهر.
نعم.
يعني أننا نقول إنه ليس بجوهر.
نعم.
والفرق بين الوجهين ظاهر. فقول المؤلف رحمه الله وليس ربنا بجوهر يحتمل أن المعنى لا نقول إن ربنا ليس بجوهر أو إنه جوهر، يعني لا نقول لا هذا ولا هذا، وهذا المعنى الصحيح، لأن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة. ويحتمل أن يكون معنى كلامه إن الله ليس بجوهر، فحينئذ أثبت قوله وهو نفي الجوهر، يعني أن الله ليس بجوهر. أما الوجه الأول وهو نفي القول بأنه جوهر فهذا صحيح، لأنه ليس لنا أن نقول إنه جوهر ولا أن نقول إنه ليس بجوهر. وأما الوجه الثاني وهو القول بأنه ليس بجوهر فهذا غير صحيح، وهذا ظاهر كلام المؤلف. فالمؤلف رحمه الله يرى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، ولا شك في هذا النفي ليس بصحيح، ولم يقل أهل السنة بذلك، وليس هذا مذهبهم، لأنهم لا يجزمون بنفي شيء أو إثباته إلا بدليل، وهذا ليس فيه دليل إلا إثباتا، لا إثباتا ولا نفيا. والجوهر ما قام بنفسه.
نعم.
والعرض
أجزاء الخير. الآن أتى بالتعريف.
والجوهر هو ما قام بنفسه، والعرض هو ما قام بغيره، والجسم يعني ما له تمثال، يعني أنه شيء ملموس أو قائم مجسم.
وهذا كله من إيش؟ من مصطلحات أهل الكلام والفلاسفة، إنهم حينما يجعلون الأشياء يضعون لها معاني، فوضعوا للشيء القائم بنفسه أنه جوهر، والشيء الذي يقوم بغيره أنه عرض لأنه يعرض ويزول، والشيء الذي ثابت وله جرم محسوس أنه جسمنا.
فالمؤلف رحمه الله يرى أن من عقيدتنا أن ننفي هذه الثلاثة عن الله عز وجل، ولكن هذا ليس بصحيح، وليس من مذهب أهل السنة والجماعة، وذلك أن هذه الألفاظ ألفاظ حادثة لم تكن معروفة عند السلف، فلا يوجد في أقوال السلف قول يقول إن الله جسم ولا أنه ليس بجسم، ولا أن الله عرض ولا أنه ليس بعرض، ولا أن الله جوهر ولا أنه ليس بجوهر، لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف. لكن المتكلمين لما حدثت فتنتهم صاروا يذكرون هذه الكلمات للتوصل بنفيها إلى نفي الصفات عن الله. فمثلا يقولون النزول لا يكون إلا بجسم، والله تعالى ليس بجسم، وإذا انتفى الملزوم انتفى اللازم، إذا لا ينزل الله إلى السماء الدنيا. كذلك الاستواء على العرش حقيقة يستلزم أن يكون الله جسما، والله
كذلك الاستواء على العرش حقيقة يستلزم أن يكون الله جسما. طيب صح، لكن لو قال حقيقته أنه يستلزم، لا جاء ماشي.
والله تعالى ليس بجسم، إذن فنفي استواء الجسم على العرش، فننفي استواء الله على العرش. وهكذا أتى المتكلمون بمثل هذه العبارات.
نعم.
ليتوصلوا بها إلى نفي صفات الله عز وجل.
إذن هذه من كما قلت لكم أنها من عبارات المتكلمين،
وإلا فليس لهم
ضرر. ومن هم المتكلمون؟ سبق تعريفه. من هم أهل الكلام؟ هم الذين يثبتون العقائد عن طريق الجدل. هؤلاء هم أهل الكلام الذين يثبتون العقائد عن طريق الجدل. نعم. ولهم اصطلاحات ولهم مفردات تجد فيها غرابة لم تكن يعني دارجة عند السلف، وهكذا أهل البدع، كل صاحب أهل البدع تجد عندهم مصطلحات ومفردات لم تكن يعني متناقلة عن السلف.
وإلا فليس لهم غرض في نفي هذه في هذا أو إثباته إلا هذه المسألة. ولما كانت هذه الكلمات غير موجودة لا في القرآن ولا في السنة،
غير موجودة
لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة لا نفيا ولا إثباتا، فالواجب علينا أن نتوقف، فلا ننفي أن الله جسم ولا نثبته، ولا أن الله عرض ولا نثبته، ولا أن الله جوهر ولا نثبته، بل نسكت ونستفصل في المعنى. فنقول لمن نفى أن يكون الله جسما إن أردت بالجسم ما كان حادثا مركبا من أجزاء وأعضاء فنحن معك في نفيك، فالله ليس بحادث ولا مركب من أعضاء وأجزاء بحيث يجوز أن يفقد شيء منها، لكن لا ننفي الجسم، بل نقول إن الله منزه عز وجل عن أن يكون له أبعاض كأبعاض المخلوقين بحيث يكون جسما مركبا منها ويفقد بعضها مع بقاء الأصل وما أشبه ذلك. وإن أردت بالجسم الذات الموصوفة بالصفات اللائقة بها فهذا حق نثبته ولا يجوز لنا أن ننفيه، لكن مع ذلك لا نقول إن الله جسم حتى إن أردنا هذا المعنى، لأن لفظ الجسم لم يرد في القرآن ولا في السنة لا إثباتا ولا نفيا، ولأن إثبات الجسم إن أثبتناه مستلزم للتشبيه على رأي بعض الناس، وإن نفيناه فهو مستلزم للتعطيل على رأي آخرين، إذن فلا نثبته ولا ننفيه.
واضح. إذن هذه الألفاظ من الألفاظ المجملة التي ينبغي الاستفصال عنها، فإن كان حين الاستفصال أدت إلى معنى صحيح أثبتنا ذلك المعنى، ولا يلزم من إثباتنا ذلك المعنى إثبات ذلك وصفا لله عز وجل، هذا لابد أن يستقر في نفوسكم، لأن بعض الناس يخلط يظن إيش أنه إذا كان المعنى صحيح إذن نثبت هذا اللفظ وصفا لله عز وجل، نقول لا، إثبات ذلك المعنى الصحيح لا يلزم منه إثبات ذلك اللفظ وصفا لله، والمانع نقول عدم وروده في الكتاب والسنة. طيب إذا عدم وروده لماذا نثبته؟ نقول نحن لم نثبته، إنما أثبتنا المعنى الصحيح منه فقط، والمعنى واسع بالنسبة للرب جل وعلا، أي معنى صحيح يليق بالرب جل وعلا لا مانع من إثباته إذا كان من لوازم صفاته. نعم.
وهذه هي العقيدة السليمة، ألا نثبت باللفظ أن الله جسم أو ليس بجسم،
مع أن الأصل في هذه يعني هذه الألفاظ، معاني هذه الألفاظ، أن السلف لم يخوضوا فيها ولا يحبذون الكلام فيها، لكن إيش لما جاءت من أهل البدع لا ينبغي أن يكون أهل السنة واقفين أمام هذه الألفاظ مكتوف الأيدي،
السكوت.
أيوة، والسكوت، إنما نمحص هذه الألفاظ، لأنهم هم حينما قال أهل السنة يجب إثبات صفات الرب جل وعلا كاستوائه وغيره، قالوا الاستواء يعني أنه جسم، والجسمية منفية عن الله عز وجل. نقول طيب أنت ماذا تريد بالجسم المنفية هذه التي نفيتها؟ إن أراد بها أن الله عز وجل جسم بمعنى أنه مركب من أعضاء يفتقر بعضها إلى بعض فليت تفتقر إلى بقية الجسم وغير ذلك، فقال نقول هذا معنى فاسد، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، ووصفه جل وعلا لا يقوم به، ولا ينبغي أن يوصف الرب جل وعلا بمثل هذا الوصف، لكن إن أراد بالجسم معنى صحيح كان يقول أن الله عز وجل جسم بمعنى أنه موصوف بصفات لائقة به جل وعلا لا تماثل صفات المخلوقين، وليس لنا أن نكيف هذه الصفة، بل نثبتها على الوجه اللائق به جل وعلا من غير كيف، فنقول هذا معنى صحيح. نعم.
وهذه هي العقيدة السليمة، ألا نثبت باللفظ أن الله جسم أو ليس بجسم، بل نسكت، فما دام الله قد سكت عنه ورسوله سكت عنه والصحابة سكتوا عنه فنسكت، فلا نثبت ولا ننفي ولا ننفي، ولا لكن نؤمن بأن الله ذاتا موصوفة بالصفات اللائقة بها، وأن الله تعالى يقبض ويبسط ويأخذ بيمينه الصدقة ويربيها وينزل ويأتي، فيجب علينا أن نؤمن بهذا وما وراء ذلك فلا نتعرض له. قوله تعالى ذو العلا، تعالى أي ترفع عن كل ما يليق به، عن كل ما لا يليق به ترفعا معنويا، وترفع بذاته ترفعا حسيا، فهو سبحانه وتعالى متعال حسا ووصفا عن كل نقص. قال الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، وقوله سبحانه أي تنزيها له عن أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا، وهذا التنزيه ينبغي التنزه منه لا الاتصاف به، لأنه كما سبق لا يجوز لنا أن نثبت ولا أن ننفي، ونفينا ذلك عن الله والدعاء أن ذلك تنزيه خطأ. فقول المؤلف سبحانه أي تنزيها له عن أن يوصف بهذه الصفات، فالتنزيه أن ينزه الله عما لا يليق به، لا أن يؤتى بألفاظ مجملة وينزه الله عنها. ثم قال قد استوى كما ورد من غير كيف، ولم يذكر المؤلف رحمه الله متعلق الاستواء، لكن
يعني استوى على أي شيء المتعلق ما ذكر، لو قالوا قد استوى على العرش صح عرفنا أن تعلقه استوى على العرش،
لكن من المعلوم أن المراد استوى على العرش كما ورد. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش في سبعة مواضع من كتابه، ففي سورة الأعراف قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وفي سورة طه الرحمن على العرش استوى، والخامس في سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، والسادس في سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، والسابع في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ففي سبعة مواضع ذكر الله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش نصا صريحا واضحا، فأضاف الاستواء على العرش بعلى الدالة على العلو، كما قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي علوت عليه واستقررت عليه، وقال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، أي تعلو عليها وتستقر عليها. والاستواء يرد في اللغة العربية على أربعة وجوه: مطلق ومقيد بإلى ومقيد بعلى ومقيد بالواو. فإذا كان مطلقا فالمراد به الكمال، كما قال الله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل.
هذا ترى فائدة، هذا الشيء بالتتبع والاستقراء، الاستواء إما أن يأتي مطلق وهذا يفيد التمام والكمال، وإما أن تكون مقيدة وتقيدها إما بإلى أو بعلى أو مقرونة بالواو. نعم.
وإذا ورد مقرونا بإلى صار معناه الانتهاء إلى الشيء في كمال، كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان. وإذا كان مقيدا
ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يعني انتهى إليها، وكذلك في قوله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات.
وإذا كان مقيدا بعلى كان معناه العلو،
وقيل أن مع إذا كانت معدة بإلى معناها قصد الشيء.
وإذا كان مقيدا بعلى كان معناه العلو والاستقرار كالآيات التي سبق أن ذكرناها في قوله تعالى ثم استوى على العرش، وإذا اقترن بالواو صار معناه المساواة كقولهم استوى الماء والخشبة أي ساوى الماء الخشبة. واستوى على العرش في جميع مواقعها في اللغة العربية لا تقتضي إلا العلو والاستقرار، فمن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله تعالى استوى على العرش أي علا عليه واستقر عليه علوا واستقرارا يليق بجلاله عز وجل، لا يماثل استواء الإنسان على البعير أو على الفلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كما ورد ويجوز أن تكون الكاف للتشبيه يعني استواء كالوارد، والوارد في استوائه أنه استواء يليق بجلاله، ويحتمل أن تكون الكاف للتعليل أي استوى لأنه ورد في كتاب الله، والكاف تأتي للتعليل كما قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى.
الكاف عملها التشبيه، زيد كالقمر يعني أرادت بذلك التشبيه، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر يعني في مشابهة القمر، وهذه مشابهة إيش؟ رؤية برؤية لا مرئي بمرئي، يعني أن الله جل وعلا ليس أنه قمر، إنما هي تشبيه رؤية برؤية. والكاف تأتي للتعليل كما في قوله جل وعلا كما أرسلنا، نعم في قوله جل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، يعني لأن أرسلنا فيكم رسولا منكم، وهو يعني المعني بقوله جل وعلا صلي على محمد وعلى اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، ليس كتشبيه بصلاة إبراهيم أيوة، لكن تعليلا لأنك صليت على إبراهيم صلي على محمد، لأن لو قلنا أن الكاف هنا للتشبيه لأوجب ذلك إيش؟ أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أقل درجة من إبراهيم، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم.
ومنه قوله تعالى واذكروه كما هداكم على أحد الوجهين أي لهدايته إياكم، وقوله كما أرسلنا فيكم رسولا، وفي حديث التشهد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وعلى كل حال فإن مراد المؤلف بهذا أن نؤمن بأن الله استوى على العرش استواء يليق بجلاله، ومعنى استوى عليه أي علا واستقر. وأما بالنسبة لكيفية هذا الاستواء فإنه يقول من غير كيف، والمراد بقوله من غير كيف أي من غير تكييف، وليس المراد من غير كيفية.
نعم.
لأننا
بعض الناس يعتقد هذا، نقول قول السلف من غير كيف يعني من غير كيف ندركه ونعلمه وليس من غير كيفية، لأن فين الكيفية يعني إيش؟ أن ما له حقيقة صفة، لكن نؤمن لأن لها كيفية، لكن هذه الكيفية لا نعرفها لا نعلمها. ففرق بين إيش؟ من غير كيف يعني لا نعرف عن تكييف هذه الصفة، ومن غير إيش؟ كيفية، يعني كأننا ننفي الكيفية عنها، وهذا غير صحيح. نعم.
لأننا نعلم أن الله استوى على العرش على كيفية يعلمها.
نعم.
ونحن لا نعلمها.
نعم.
ولا يصح.
والسبب أن لا نعلمها أن الذي قال الذي أخبرنا بأنه استوى لم يخبرنا عن كيفية استواءه، الذي أخبرنا عن صفاته لم يخبرنا عن كيفية صفاته. نعم.
ولا يصح أن يراد بذلك نفي الكيفية، لأننا إذا نفينا الكيفية نفينا الأصل، إذ ما من شيء يكون إلا وله كيفية، ولكن المنفي هو التكييف. وعلى هذا يجب أن نصرف كلام المؤلف رحمه الله إن كان ظاهره خلاف ذلك إلى هذا المعنى، ونقول من غير كيف أي من غير تكييف. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو الذي عليه أئمة السلف، فإن مالكا رحمه الله سئل وهو في مجلسه فقال له قائل: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسأله عن الكيفية.
من باب الفائدة، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد، ثلاثة منهم كنيتهم أبو عبد الله، مالك والشافعي والإمام أحمد. نعم.
فسأله عن الكيفية فأطرق رحمه الله برأسه حتى علاه العرق من شدة وقع السؤال على قلبه، ثم رفع رأسه وقال: يا هذا، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمر به فأخرج.
نعم، فأخرج يعني من المسجد النبوي.
وهكذا ينبغي لأهل العلم إذا رأوا في صفوفهم مبتدعا أن يطردوه عن صفوفهم، لأن المبتدع وجوده في أهل السنة شر، لأن البدعة مرض كالسرطان لا يرجى برؤه إلا أن يشاء الله. وقوله إلا مبتدعا يحتمل أنه أراد إلا مبتدعا بهذا السؤال، أو إلا أنك من أهل البدع، لأن أهل البدع هم الذين يكون دينهم السؤال عن المشتبهات،
يكون إيش؟
إلا أن يكون ديدنهم.
أيوه.
إلا أن يكون ديدنهم
هم الذين يكونوا،
هم الذين يكون ديدنهم السؤال عن المشتبهات من أجل التشويش على الناس. وأيا كان المعنى
فهو نسأل الله العافية، ولهم أمارة بذلك، إذا سألوا عن هذا المشتبه تجد أنه يسأل ويتبسم. أيه. ليشوش ويفرح بهذا، لأنه يريد إفساد الحق بأز الشيطان له. وإلا لو علم أن هذا خطاب الله وكلام الله، وأن من يتبع المتشابه منه دليل على زيغ قلبه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني صرفه عن ظاهره. نعم.
وأيا كان المعنى فهو يدل على أن من هدي السلف طرد المبتدعين عن صفوف المتعلمين، وهكذا ينبغي أن يطردوا عن المجتمع كله، وأن يضيق النطاق عليهم حتى لا تنتشر بدعهم، ولا يقال كل إنسان حر، بل يقال إنه حر لكن في حدود الشرع. أما إذا خالف الشرع فإنه يجب أن يضيق عليه ويبين له الحق، فإن رجع إليه فذاك، وإلا عمل بما تقتضيه بدعته من تكفير أو تفسير.
إذن معاملته بالطرد أو بالقسوة لا يكون هذا ابتداء، إنما أولا يكون فيه تأليف وبيان حق، وبيان الطريق الموصل للحق، وبيان ما ينبغي للمسلم أن يكون تجاه هذه النصوص، ونصيحة وتكرار نصيحة، حتى إذا وجد منه الإعراض وبغية الفتنة ذاك الحين في ممكن إيش أن يعامل بنقيض قصده. نعم.
إذن معنى الاستواء على العرش هو العلو عليه، لكنه علو خاص بالعرش ليس كالعلو المطلق على جميع الكون. ولهذا قال الله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش، وهو سبحانه ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فالله تعالى عال علوا مطلقا على جميع الكون. ويمكننا أن نضرب مثلا يبين الفرق بين العلو العام والعلو الخاص. فلو أن رجلا على السطح على السرير كان علوه على السرير علوا خاصا وعلوه على ما تحت السقف علوا عاما، فالاستواء على العرش أخص من مطلق العلو الشامل لجميع الكون، ولذلك نقول إن الله تعالى على الأرض وعلى السماء، ولا نقول استوى على الأرض أو على السماء. وفي الاستواء عدة مباحث. المبحث الأول أن الاستواء بمعنى العلو، أن الاستواء بمعنى العلو لكنه علو خاص، وسبق الكلام على هذا المبحث.
إذن استواء الله عز وجل على عرشه من العلو الخاص، واستواء الله عز وجل في العلو المطلق هذا علو عاما، فالله عز وجل في السماء هذا علو عام. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، فهذا علو عام. نعم.
المبحث الثاني على أي كيفية كان الاستواء؟ الجواب الله أعلم بها، له كيفية لكننا لا نعلمها، وحينئذ لا يحل لنا البحث فيها لا سؤالا ولا إجابة، والله تعالى قد أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، وعلى هذا فلا يمكننا أن نعرف ذلك لأنه من أمور الغيب، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سألنا سائل، فلو سألنا سائل وقال كيف استوى الله على العرش، فإننا نقول إن هذا السؤال لا يجوز، ولو كان لنا في معرفة هذا خير لبينه الله لنا، ولا يمكن أن ندرك هذا لأن كيفية صفات الله أعظم من أن تحيط بها عقولنا. المبحث الثالث، هل استوى الله على العرش؟
هل
استوى الله على العرش بمماسة أو بغير مماسة؟ الجواب أن نقول في هذا كما قلنا في الأول، السؤال عن هذا بدعة، وليس لنا أن نقول بمماسة أو غير مماسة، بل نقول استوى، ولا نتجاوز بالقرآن والحديث.
وهذا مما يريده أهل البدع، إذا قلت لله عز وجل مستوى العرش يعني مماس، يعني العرش يقل، هو بس يريد إيش؟ أن يوصلك إلى ما أورده الشيطان على فكره وذهنه وأداه إلى تعطيل هذه الصفات. إذا قلت له الله عز وجل مستوى العرش، قال يعني الله عز وجل مستوى العرش يعني العرش يقل، ثم بعد ذلك يعني هل يمكن شيء يقل الله؟ وهل إذا استوى على العرش يعني الله عز وجل محتاج إلى العرش؟ وإذا قلنا أن الله عز وجل مستوى العرش يعني أنه محدود بقدر العرش، شف كل هذه إرادات الشيطان. ما يضرك لو قلت نعم الله عز وجل مستوى على عرشه وانتهى الموضوع، بس لا تزيد. لماذا؟ لأن الله ما بينا زيادة أكثر من هذا، بس فقط الله مستوى على عرشه. ولذلك كل معطل هو ممثل، لأن منعه من إثبات الصفة وحمله على التعطيل توهم الإرادات التي أوردها الشيطان على عقله. حينما تقول له الله عز وجل يقول بل يداه مبسوطتان فنثبت لله يد، قال يعني كيف يد؟ يعني مثل أيدينا، يد يعني تقبض وتبسط، أنت كيف ليت لأنك أنت ممثل. يقول لك لا أنا ماني ممثل. لا أقول لأنت ممثل، لو تمثل ما أوردتها. صفة الرحمة يقول لك لا، صفة المحبة يقول لك لا. إذا إثبتت الله يحب، يعني المحبة ميل القلب إلى المحبوب، ما شاء الله كيف عرفت إنه ميل؟ قال هذا شيء معروف، معروف من معروف من المخلوق ولا معروف من الخالق؟ مخلوق. إذن أنت تريد أن تجعل محبة الله كمحبة المخلوق، الله عز وجل يحب وخاطبنا بأنه يحب، ونحن نعرف أن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، وأن ندرك المعنى المقصود من المحبة، لكن كيفية هذه المحبة الله أعلم فيها، لأن المحبة لا تفسر على مرادك أنت من حيث العموم، إنما تفسر على محبة المخلوق، والمحبة تختلف بحسب ما تضاف إليه. يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه، يعني جبل يميل محبتنا له محبة خاصة فيه. محبة الإنسان لصغيره ليست كمحبته لصديقه، محبة الإنسان للضعيف ليست كمحبته لولده، محبة الإنسان لصغيره ليست كمحبة الحيوان والوحش لصغيرها. تختلف هذه المحبة، إذا كانت مختلفة بين المخلوقات فما بالك بالخالق. وذلك الذي يخوض في هذا الباب لا يصل إلى نتيجة، وتكثر عليه الشكوك والإرادات الشيطانية. وانظر إلى من خاض هذا البحر، من هو يعني عال مقامه وكعبه عند هؤلاء، تجد أن نهاية المطاف يقول ما استفدنا شيء ولم نجد مثل طريقة القرآن، نقرأ الصفة الكلام الله عز وجل ونثبت الصفة وانتهى الموضوع. ولكن الله عز وجل يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، نسأل الله عز وجل أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. نعم آمين. نعم.
بل نقول استوى ولا نتجاوز القرآن والحديث، لأن هذه الأمور الغيبية لا يجوز للإنسان أن يسأل عن شيء إلا عن معناها فقط، أما عن كيفيتها وما زاد عن المعنى فلا يحل لنا أن نبحث فيه لا سؤالا ولا إجابة. ولهذا نقول لقد أخطأ بعض العلماء الذين قالوا إن الله استوى على العرش بدون مماسة، وأنه ليس لهم الحق أن يقولوا بمماسة أو بدون مماسة، لأن ذلك لم يرد، بل ندع هذا وليسعنا ما وسع الصحابة الذين هم أحرص منا على العلم وأشد منا تعظيما لله عز وجل. وعلى هذا فكلمة مماسة أو غير مماسة يجب أن تلغى وتحذف. المبحث الرابع، هل نقول إن الله استوى على العرش بذاته؟ والجواب على ذلك أن كلمة بذاته ليس لنا فيها حاجة، لأن كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو إلى ذاته لا شك، ولهذا لا يقال إن الله خلق السماوات بذاته، لأنه هو نفسه الذي خلق السماوات، ولا يقال ينزل إلى السماء الدنيا بذاته، فما دام الفعل مضافا إلى الله فهو صادر منه. لكن ورد في كلام بعض السلف قولهم إن الله استوى على العرش بذاته، ومرادهم بهذا الرد على قول من قال إن الله استولى على العرش، كما قالوا إن الله تعالى عالم بذاته، ردا على قول من يقول إن الله عالم بصفاته لا بذاته. وإلا فإن القاعدة التي ليس فيها إشكال أن كل شيء أضافه الله إلى نفسه فهو إليه نفسه، فلا حاجة أن نقول استوى على العرش بذاته، لأن الله قال استوى على العرش أي نفسه. لكن إذا جاء
فهو إليه نفسه.
لكن إذا جاء أحد يشكك ويقول إن استوى بمعنى استولى وليس هناك استواء،
ويصح أن تقول فهو إليه نفسه، توكيد إلى الضمير هو، ويصح أن تقول فهو إليه نفسه، توكيد إلى الضمير الهاء في إليه. نعم.
وليس هناك استواء ذاتي، حينئذ نضطر إلى أن نقول بذاته. كذلك ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، ثلث الليل الآخر، فلا نزيد ونقول ينزل بذاته، وليس هناك حاجة لأن نزيد بذاته، لأن الله أضاف النزول إليه نفسه، إليه نفس، لأن الله أضاف النزول إليه نفسه. فإذا قال ينزل إلى السماء الدنيا يعني هو نفسه ينزل، وليس هناك حاجة أن نقول بذاته. لكن لما قال المعطلون ينزل أمره، احتاج أهل السنة أن يقولوا إنه ينزل بذاته، يعني ينزل ذاته، هذا قصدهم. فلهذا نقول استوى على العرش بذاته، لا حاجة إليها لأنها معلومة بمجرد إضافة الفعل إلى الله. المبحث الخامس، هل يجوز أن نفسر الاستواء بالاستيلاء كما قاله أهل التعطيل، حيث قالوا إن الله استوى على العرش أي استولى عليه؟
المبحث هذا نقف عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.
في سؤال يسأل يقول هل القدر يتغير؟
القدر من حيث أصله لا يتغير، لكن من حيث ما في أيدي الملائكة نعم يتغير، يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا ما كان في أيدي الملائكة. أما ما كان مكتوبا في الأزل فهذا لا يتغير في اللوح المحفوظ.
وهل الطب الحديث يطيل في العمر كالخلايا الجذعية والطب الحديث؟ هل يطيل في عمر الإنسان؟
نعم أيوه.
فهل يتغير؟
إذا ثبت هذا طبيا صحيح يطيل في العمر، لكن ما هو ليس معنى هذا أنه إيش؟ أنه غير قدر الله، لا، الله عز وجل مقدر أن هذا سيأخذ خلايا جذعية ويطول عمره. ما هو أن الله ما هو يعني بعض الناس يفهم يقول لا أن هذا إذا أخذ الخلايا الجذعية يطول عمره، نقول لا هذا غلط.
إن هذا المفهوم
أيوة هذا لا هذا غلط، لأن هذا كأن الله عز وجل ما يدري أن تأخذ خلايا جذعية ولا ما تأخذ خلايا جذعية. هذا مثل تفسير بعض من فسر صلة الأرحام تزيد في الأعمار، يقول بعضهم، البعض يقول أن هذا يعني مكتوب إنك إذا وصلت رحمك سيطول عمرك، نقول لا، إذا قلت هذا كأن الله عز وجل لا يدري أن تصل ولا ما تصل، نقول لا، الله مقدر أن هذا عمره كذا وسيصل رحمه ثم يصل عمر كذا، كلا بتقدير.
لأن الإشكالية اللي حاصلة شيخنا يقولون في الأزمنة السابقة من غير تطعيم وأدوات الحديثة والطب الحديث كانوا الناس يموتون بالآلاف،
صح.
يوم تعدل الطب فأصبح أنه يطيل في عمرهم، يعني فهم كانوا يقول يعني لو كان مكتوب أنه رحيم لو من ولد في الأربعينات من غير تطعيم سوف يموت خلال سنتين ثلاث سنوات، لكن يوم ولد هنا فتغير أطال في عمره هذا الدواء وليس يعني
لا ما يجوز هذا، كان في خالق غير الله عز وجل. لا، نقول أن الله عز وجل مقدر أن هذا الإنسان لن يأخذ الطعم وسيموت بسبب المرض، وأن هذا الإنسان سيأخذ الطعم ويكون وقاية له من الأمراض، وهذا أن هذا سيطول عمره وهذا سيقصر عمره، ما في أي إشكالية.
شيخنا ومسألة
واضح إن شاء الله.
أي واضح. ومسألة الإنسان مسير وأن هذا شيء مقدر له، فكيف التفصيل بين المسير؟
لا، الإنسان في أفعاله مخير،
في أفعاله مخير،
مخير، لكن خياره هذا ليس خارجا عن إرادة الله عز وجل به. نقول أنت لا شك لك خيار، وذلك الإنسان يجي ويصلي ويجي يفعل أي عمل ما يشعر بأن أحد يدفعه لهذا الأمر، يأتي باختياره، لكن هذا الاختيار ليس خارج عن إيش؟ قدر الله وكون الله عز وجل له بما قدره، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، فأنت لك مشيئة ولك اختيار. الله جل وعلا يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كيف الله يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ثم نقول لا ما لك اختيار؟ نحن نقول له اختيار، لكن هذا الاختيار ليس استقلالا عن إرادة الله عز وجل. ثم بعض وليس لأحد أن يولد علينا نقول إذا كان يعني ما سوينا شيء نفس الشيء، يعني آخر شيء المطاف أن الله عز وجل هو مدبر على كيف يشاء. نقول الله جل وعلا مدبر لأنه هو خالقه وهو أدرى بشؤونه، والله عز وجل يفعل في خلقه ما يشاء. لكن أنت لماذا تتعلق بشيء غائب عنك؟ قدر الله غائب عنك، سر قدر الله سره المكتوم لا يعلم إلا بعد وقوعه. لكن ما كان من خير بينه الله عز وجل لك، وما كان من شر بينه الله عز وجل لك، فاسلك أنت أسباب الخير وارجو الخير وتجنب أسباب الشر، توقاها إن شاء الله بإذن الله. أما أنك يعني تتعلق بقدر الله الذي هو غيب بالنسبة لك وتترك ما هو معلوم لك، لا شك أن هذا يعني بعيد عن العقل. مثال ذلك يعني إنسان طرحت عليه وظيفة ومعه من الشهايد ما يمكنه التقدم لهذه الوظيفة، ما يمكنه بيقول والله إذا الله مقدر أني بتوظف أبدا، والله يجون يطقون علي الباب ويشيلوني ويلبسوني ملابس ودون وزار. الله قادر، الله قادر، بس إن إيش جعل الله عز وجل ربط هذه الأشياء المسببات بأسباب، فلا بد أنك أن تسعى ثم تقول إذا الله كاتب شيء بيجي. كذلك الإنسان يتزوج ويرجو الولد لأنه أخذ بالأسباب، لا يمكن لأحد أن يجلس يقول إذا الله مقدر لي أولد يجيني ولد، الله خلق آدم من غير أم ولا أب. فهذه الأشياء لا شك أن الله عز وجل مقدرها ومريدها، وللإنسان فيها اختيار وعمل، لكن اختياره وعمله ليس خارجا عن ما أراده الله عز وجل من خلقه.
هل الإنسان في هذا المسألة هو مسير لأعمال الله كاتبها ومخير بالأفعال اللي يفعلها؟
نعم.
الصلاة أم
نعم،
فهذا يكون الفيصل.
نعم، إن شئت أن تقول أن الله أن العبد مسير في قدر الله ومخير في مقدورات الله.
حديث أبي ذر التكل قال اعملوا فإنكم مسير لما خلق.
نعم، اعملوا فكل مسير لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل الشقاوة. ثم تلا قول الله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. والله عز وجل يكتب عمل الإنسان وهو في بطن أمه، أشقي أو سعيد، وأجله وغير ذلك.
في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء،
نعم،
يعني هل يصح أن نستدل بهذه الآية على أن الله مستوى على عرشه؟
أي هذا قول بعض، لأن إلى هنا قيل معناها انتهى إليها، انتهى إلى حتى يخلقها، وقيل أنه قصدها بمعنى استقر عليها، وكل المعنيين وارد عن السلف، واحدهم قاله ابن جرير واحدهم قاله ابن كثير.
ابن كثير قال قصده.
ايوه، وكل المعنيين صحيح، لكن ليس معناه انه ايش استوى يعني على السماء، انما قصد السماء في الخلق، لان السياق معروف، لان هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، يعني خلق ثم استوى الى السماء، يعني ايش قصد السماء في الخلق.
الفائدة ذكرتها نحوية يا شيخ، قلت أضافه إلى الله، أضافه الله إلى نفسه فهو إليه يصح، يعني في وجهين في العرب، نفسه ونفسه.
أي.
فهو إليه نفسه، نفسه يعني بدل من فهو،
لا توكيد،
توكيد
نفس.
والتوكيد يعني يصح أن يكون يعني بعيد، يعني ما يباشر المؤكد.
أي يصح.
يصح.
أي إذا كان فيه ضمير يصح.
أحسن الله عليك.
لأن لابد من الضمير عشان الرابط، هو الرابط. لما قال نفس نفسه الهاء ضمير